إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 و1000. قال رحمه الله في الباب السابع: ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم. أما الرقى فجمع رقية، والرقية هي القراءة على المريض، وهي معروفة، يقال رقية وتجمع على رقى، مثل مدية ومدى، والفعل رقى كرمى، رقى على وزن رمى. وأما الرقي بمعنى الصعود فهو بضم أوله وكسر ثانيه وشد آخره، الرقي، وفعله راقية مثل رضي، رقي، رقي يرقى رقيا، هذا الصعود. وأما رقى يرقي رقية، فهذا القراءة على المريض. هذا الفرق بين رقي ورقى. وأما التمائم فجمع تميمة، والتميمة يأتي تفسيرها في كلام المؤلف، في كلام المؤلف، يعني شيء يعلق إما على الطفل وإما على البعير، وإما أن يوضع في الدار أو يوضع في السيارة، هذه التميمة. ويلاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم هنا، ففي الباب الذي قبل ذلك قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فهنا جزم، قال: من الشرك. وفي هذا الباب لم يجزم، وإنما قال: ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا لم يجزم؟ لأن الرقى فيها تفصيل، منها نوع محرم ومنها نوع جائز. وأما التمائم ففيها خلاف إذا كانت من القرآن، فلهذا التفصيل ولهذا الخلاف لم يجزم المؤلف، وهو في هذا على طريقة الإمام البخاري رحمه الله. البخاري في صحيحه إذا ترجم في حكم مختلف فيه أو في حكم لا يجزم هو فيه بشيء، فإنه يذكر ترجمة معلقة. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقفو أثر البخاري ويترسم خطاه في هذا. يقول الشارح تلميذه الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، يقول: ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك، لأن في ذلك تفصيلا بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما ونحوهما لما ذكر، فإن ذلك شرك مطلقا. هذا هو الذي جعل المؤلف رحمه الله يجزم في الباب الأول ولا يجزم هنا. أما الرقية فالرقية تجوز بثلاثة شروط، وهي القراءة على المريض، تجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية هذه من الأدعية والأذكار الشرعية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو نحوها من الأذكار، أن تكون من الأذكار الشرعية بأسماء الله وصفاته ليس فيها شرك. إذا كانت من الأذكار الشرعية أو كانت بأسماء الله وصفاته لا يكون فيها شرك. والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي المفهوم، أن تكون بكلام مفهوم، لا يجوز أن تكون من الطلاسم أو من الكلمات الغامضة والكلمات التي يأتي بها الكهان يركبونها، هذه فيها دعاء للجن وكثير منها من أسماء الجن. لا بد أن تكون الرقية بالكلام الواضح المبين المفهوم. والشرط الثالث أن لا يعتقد عند الرقية أنها تنفع بذاتها، أنها تنفع بذاتها، وإنما النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه سبب فقط، وأن التأثير الحقيقي بقضاء الله وقدره عز وجل. يقول السيوطي رحمه الله: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. ويقول أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما الرقى ففيها تفصيل، فتجوز بثلاثة شروط. الأول أن يكون بلسان مفهوم المعنى بالآيات والدعوات المعروفة. الثاني أن لا يخالف ذلك المعنى الشرع، هذا المعنى الذي يأتي به لا يخالف الشرع. متى يخالف الشرع؟ يخالف الشرع إذا كان فيه دعاء للجن أو استغاثة بغير الله عز وجل، أو فيه معاني باطلة وطلاسم، ويهتف بأسماء مجهولة كما يفعله بعض السحرة والمشعوذين. قال الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بسببها، يعني أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها يعني، وإنما النفع من الله سبحانه وتعالى. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ كنا نرقي في الجاهلية نقرأ على المرضى، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن هذا الدليل على جواز الرقية، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشترط فيها أن لا تكون من الشرك. لا بأس بالرقى تجوز، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أخرجه الإمام مسلم. قال الشيخ رحمه الله: فالصحيح عن يعني أبي بشير الأنصاري، قبل أن نعرض النصوص نحن الآن فصلنا في الرقى وبينا حكمها، وأما الأدلة على تحريم الرقى الشركية فيأتي في كلام المؤلف الأدلة التي ساقها المؤلف. أما التمائم فيأتي فيها الكلام إن شاء الله. قال: في الصحيح، في الصحيح يعني في الصحيحين، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، هذا الرسول هو زيد بن حارثة كما قال الحافظ في فتح الباري، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه بهذه الوصية، بهذه الوصية النبوية، وهذه الوصية في تصحيح العقيدة وفي إزالة معالم الشرك والخرافة. هذه الوصية فيها إزالة معتقد وعمل جاهلي كانوا يفعلون في الجاهلية. ماذا يفعلون؟ يأخذون الوتر، الوتر الذي يوضع في القوس معروف، هذا الوتر إذا خلولق وأصبح قديما وعتيقا يأخذونه ويعلقونه على الدابة، يظنون أنه ينفع وأنه يمنع من العين والحسد، يعلقون الوتر في عنق الدابة، وهذا لا شك معتقد جاهلي وخرافي. وبينا في الباب الأول أن الأسباب الوهمية جاء الإسلام بمحاربتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقطع هذه الأوتار لأنها من الأسباب الوهمية، وهي من الشرك الأصغر، وهي عمل جاهلي لا مسوغ له في الإسلام، وهو مضاد للتوحيد. التوحيد معناه أن لا يتعلق القلب إلا بالله عز وجل، وأن هذه الأوتاد وهذه الأوتار وهذه التمائم ما تنفع ولا تضر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقطع الوتر. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل رسولا وأوصى وصية عامة مما يدلك على عظم هذا الأمر، ومما يدلك على عناية النبي العناية الفائقة بمسائل التوحيد وبما يحمي جناب التوحيد. حتى هذه المسألة وتر يعلق على بعير، هذه المسألة اليوم لو عرضتها على بعض المفكرين وعلى بعض الكتاب المعاصرين يقول: يا أخي إيش فيها، شيء سهل، فليعلقوا ما شاءوا. يا أخي أنت الآن تنظر بنظرة لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر بها، النبي كان يحمي جناب التوحيد ويعنى بهذا الأمر عناية فائقة، ولا يترك أبدا ذريعة إلى الشرك إلا سدها، ولا يدع بابا يفضي إلى الشرك إلا قفله. ولذلك هنا أرسل رسولا يقول، يعني شوف الاهتمام والعناية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمسألة التوحيد ومسألة الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث له قصة أخرجه أبو داود، ولفظه عند أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها صحابية، أن عبد الله بن مسعود رأى، تقول زينب أن عبد الله بن مسعود رأى في عنق خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. يعني أنتم يا أهل عبد الله بن مسعود أنتم أغنياء عن الشرك. قطع هذا الخيط وقال هذه الكلمة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لما تقول هكذا؟ لما تقول؟ أنكرت عليه. لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها سكنت. احتجت عليه بهذا، احتجت عليه بهذا، والذي كان يقرأ عليها يهودي. فقال لها عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. يعني هذه عينك تقذف من الشيطان، ينخسها بيده فإذا قرأ عليها اليهودي كفت. ثم قال لها: إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو، وهكذا كان يرقي. أما قوله في هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتوى لا شرك، المراد بالرقى هنا الرقى الشركية التي فيها استغاثة ونداء وهتف بأسماء الجن أو بالملائكة مثلا أو بالصالحين والأولياء، أو فيها طلاسم وفيها أمور مجهولة، وهي التي يصنعها السحرة وأهل الشعوذة والكهان. هذه الرقى التي من الشرك. والتمائم جمع تميمة، والتميمة هذه إما أنها ورقة أو قطعة من جلد مثلا يكتب عليها شيء ثم تصر وتربط بخيط وتعلق، تعلق إما أن الإنسان يعلقها في عنقه، وإما أن يضعها في يده أو يضعها في ملابسه أو في جيبه، أو يعلقها على الصغير على الصبي أو على البعير أو على الدكان أو في البيت. هذه التميمة. والتميمة بحسب ما هو مكتوب فيها، فإن كان المكتوب فيها كلام مجهول وطلاسم وأشياء غريبة ما يعرف ما هي، يقرأها الإنسان فيجد كأنه كلام بلغة أخرى، لا شك أن هذا من الشرك، وأن هذه التميمة إنما هي دعاء للجن أو دعاء لغيرهم، المهم أنها من الشرك. أما إذا كانت التميمة من القرآن، كتب في التميمة الفاتحة أو سورة قل هو الله أحد أو المعوذات، كتب شيء من القرآن أو شيء من الأذكار، اختلف العلماء في هذه التميمة كما سيأتي في كلام المؤلف، والراجح أنها لا تجوز أيضا كما سيأتي. وأما التولة، فالتولة أيضا نوع وضرب من ضروب السحر. التولة شيء تصنعه النساء عند السحرة، يزعمن أن هذا الشيء يحبب الرجال إلى أزواجهن، إذن هو ضرب من ضروب السحر، وهذا يفعله أهل السحر، إذن هذا كله من الشرك، لأن الساحر يتعامل مع الجن وهم لا يعينونه على هذه الأمور إلا إذا أشرك بالله العظيم، نسأل الله العافية. إذن إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: التمائم قال شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك عبد الله بن مسعود قطع الخيط مباشرة، ما أمهل زينب زوجه، ما أمهلها، ما قال هذا ما فيه، قطعه مباشرة. فابن مسعود وأصحابه كما سيأتي في أثر إبراهيم النخعي يكرهون التمائم مطلقا من القرآن ومن غير القرآن. قال الشيخ: والرقى
هي التي تسمى العزائم. هذا كان موجودا هذا الاسم ولا زال في بعض المناطق. القراءة على المريض يسمونها عزيمة، والغالب في العزائم أنها تكون عند السحرة وأهل الشعوذة. قال الشيخ: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني يجوز الإنسان أن يستعمل الرقية ما لم تكن شرك كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى. هذا سبق معنا في حديث 70,000 لما حدث حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب، حدث سعيد بن جبير بحديث بأنه لا رقية إلا من عين الحمى، فقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية من العين والحمى كما سبق. قال الشيخ: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا ضرب من السحر ويسمى العطف والصرف، وهذا كله من الشرك. قال الشيخ رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. لماذا المؤلف أورد هذا الحديث؟ أورد المؤلف هذا الحديث ليقوي به القول بالمنع من التمائم مطلقا، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. فمن تعلق شيئا مهما كان من القرآن أو من غيره وكل إليه، يعني سوف يميل قلبه إليه ولا يثق إلا به. ولذلك أصحاب التمائم قلوبهم معلقة بها، والواحد منهم إذا انقطعت هذه التميمة أو ضاعت منه يبقى قلبه على جناح الطائر، يبقى خائفا يا سبحان الله، لأنه قد وكل إليها. ولو أنه اعتمد على الله ووثق بالله عز وجل كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني أنه قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. نسأل الله العافية. قال رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، هذا علم من أعلام النبوة. ورويفع هو رويفع بن ثابت الأنصاري المدني الصحابي، سكن مصر وولي امره برقه ومات بها سنه 56. يعني ان الحياه طالت به. عاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكثر من 45 سنة، طالت به الحياة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له، أوصاه بهذه الوصية، فأخبر الناس، بلغ هذا العلم للناس. هذا العلم يحتوي على 3 وصايا. الأولى أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، الثالثة أو استنجى برجيع دابة أو عظم. هذه وصايا 3. أما الأولى، عقد لحيته، هذا شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية، والحامل على عقد اللحية إما الكبر والتعاظم، يعقد اللحية يفعل ذلك تكبرا وتعاظما وتشبها بالأعاجم، لعل هذه صفة الأعاجم، يفعلون ذلك من باب الكبر وإظهار العظمة. أو عقد اللحية بمعنى تعقيد اللحية، ويفعل ذلك على سبيل التخنف والتشبه بالنساء، وهذا أيضا مذموم. فمن عقد لحيته على سبيل التعاظم والتكبر أو على سبيل التشبه بالنساء فإنه داخل في هذا الوعيد، وهذا قاعدة. لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا أو أن يلبس شيئا أو أن يتزيى بشيء فيه تعاظم وخيلاء وتكبر أو فيه تخنث وتشبه بالنساء. الوصية الثانية، أو تقلد وترا، هذا كما سبق أنهم يعلقون الأوتار يزعمون أنها تدفع العين والحسد، وهذا نوع من الشرك. الأول مخالفة في السلوك، والثاني مخالفة في العقيدة، الثالث أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا أيضا منهي عنه، أن يستنجي الإنسان برجيع دابة أو عظم. لماذا؟ أما رجيع الدابة فإذا كانت الدابة حلال، إذا كانت الدابة مما يباح أكلها كرجيع الإبل أو رجيع الغنم أو رجيع البقر، فرجيع الدابة المأكولة هذا علف لدواب الجن، لا يجوز لنا أن نفسده عليه. رجيع دوابنا علف لدوابهم، وإذا كان الرجيع هذا لدابة ليست مأكولة كرجيع الحمار أو رجيع البغل أو رجيع السباع فإنه نجس، كما جاء في الحديث ركس، لا يجوز للإنسان أن يستنجي بشيء نجس. إذن رجيع الدابة لا يجوز الاستنجاء به. إن كان الرجيع طاهرا من دابة تؤكل فقد أفسدناه على إخواننا الجن، فهو علف لدوابهم كما جاء في الحديث. وإن كان رجيعا من دابة لا تؤكل فهو ركس نجس، لا يجوز الاستنجاء به. وأما العظام فكذلك، إذا كانت هذه العظام من دواب مأكولة كعظم الغنم أو كعظم الإبل أو كعظم البقر، من دواب مأكولة، فإنه طعام لإخواننا الجن المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم لما سألوه الزاد، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فالعظام هذه التي تكون من الدواب المأكولة هذه طعام لهم، لا يجوز لنا نحن معاشر الإنس أن نفسد ذلك عليهم. وإذا كانت العظام من حيوانات لا تؤكل فهي نجسة، وإن قال قائل إن العظام هذه لا يصدق عليها أنها نجسة لأنها لا تحلها الحياة، العظم قد يكون عظم سبع أو عظم حمار أو كذا، فلا يصدق عليه أنه نجس. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظام مطلقا سدا للذريعة، لأن الإنسان قد يستنجي بعظم دابة مأكولة يظنه أنه عظم لدابة ليست مأكولة. فحتى يغلق هذا الباب فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم مطلقا. من استنجى برجيع دابة أو عظم فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا شك خلل وانحراف أيضا في السلوك. يقول فإن محمدا بريء منه، وهذا وعيد أكيد شديد. والشاهد في الحديث أو تقلد وترا. والجامع بين هذه الخصال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أشياء وعدد أشياء لا بد أن يكون بينها نوع من التشابه أو قاعدة عامة أو هناك شيء جامع بينها، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. الجامع بين هذه الخصال الثلاث المذكورة في هذه الوصية النبوية أن هذه الأعمال من أعمال الجاهلية، أن هذه الصفات من صفات الجاهليين. الجاهليون هم الذين لا يبالون، يعقدون لحاهم ويتقلدون الأوتار ويستنجون بالرجيع والعظم. فمن فعل ذلك فقد تشبه بالجاهليين وبرئ من محمد عليه الصلاة والسلام. محمد بريء منه لأنه قد سلك مسلك أهل الجاهلية. وهذه المناسبة بين هذه المعاصي وبين كلمة فإن محمدا بريء منه، لأن هذا قد تخلق بأخلاق الجاهليين، فكيف يكون هذا من محمد؟ وكيف يكون هذا من أتباع محمد؟ النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يبرأ إلى الله منه لأنه قد تخلق بأخلاق أهل الجاهلية. فبالله عليكم إذا كان هذا الذي يفعل هذه الأشياء النبي يتبرأ منه، فكيف بمن يتقلد أفكار الجاهليين ومناهج الجاهليين ويدعو إليها ويرى أنها أفضل من الإسلام؟ كيف يكون هذا مسلما وهو يدعو إلى الأنماط الغربية مثلا أو إلى الأفكار الهدامة مثلا، يدعو إلى الجاهلية، إما يدعو إلى علمانية أو رأسمالية أو يدعو إلى شيوعية أو إلى قومية، يدعو إلى نظام إلحادي أو إلى أفكار هدامة. هذا قد أخذ بكل الجاهلية. من تخلق بأخلاق الجاهلية في بعض الأمور برئ النبي منه، فكيف بمن أخذ بجميع ما عند الجاهليين بأفكارهم وأخلاقهم وأنماطهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. هذا أثر مقطوع لأنه من كلام سعيد، وسعيد من التابعين رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه. من قطع التميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني يساوي عتق رقبة. لماذا؟ لأنك قد خلصت هذا الإنسان من الشرك، من الرق الذي لغير الله عز وجل، وخلصته أيضا من النار ومن عذاب الله يوم القيامة. وهذا والله أعظم من العتق، لأنك إذا عتقت الإنسان من الرق فقد عتقته من العبودية ومن الرق في بدنه وفي نفسه، ولكنك إذا قطعت التميمة منه فقد عتقته من الشرك والخرافة. أيهما أعظم؟ أن تعتق الإنسان من رق هو يعيش فيه في نفسه وذاته، أم أن تعتق الإنسان من رق الشرك والخرافات، لا شك الثاني أعظم، ولذلك يقول كان كعدل رقبة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة، لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك، فيكون أفضل من عتق الرقبة. وكلام سعيد قد يكون له سند وفيه وسع، لأن سعيدا قد لا يقول هذا برأيه، ويحتمل أنه من اجتهاده وفقهه، ولكنه عند التحقيق والنظر هو أعظم من عتق الرقبة التي يكون بها الإنسان حرا. وتعليق التمائم من الشرك الأصغر وخطره عظيم، وقد يجر إلى الشرك الأكبر. قال: وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هذا هو إبراهيم ابن يزيد النخعي، كان فقيه الكوفة في زمنه، توفي 96. وقوله كانوا يكرهون يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، هكذا أسلوبه. وعبد الله بن مسعود نفسه كان يكره ذلك ويحرمه، وكذلك أصحابه كعلقمة ابن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن أجدع والحارث بن سويد وعبيده السلماني والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة، هؤلاء أصحاب عبد الله بن مسعود وفقهاء الكوفة. يحكي عنهم إبراهيم أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن التمائم ما تجوز مطلقا ولو كانت من القرآن، وذلك من وجهين. الوجه الأول عموم الأدلة، الأدلة عامة ما فصلت. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، وما فصل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولم يفصل. فالتمائم عامة، وهذا الذي فهمه راوي الحديث عبد الله بن مسعود، أن التمائم هنا عامة. وأما الرقى فاستثنينا الرقية الجائزة لأدلة أخرى جاءت، أما التمائم ما جاءت فيها أدلة، فتبقى على العموم. الوجه الثاني سد الذريعة، سد الذريعة. كيف ذلك؟ إذا علق اليوم شيئا فيه القرآن نخشى أن يتوسع فيعلق شيئا ليس فيه القرآن، فيه شيء آخر من الممنوعات. أيضا وجه آخر، إذا علق التميمة ولو كانت من القرآن نخشى أن يتعلق قلبه بها، وهذا الذي يحصل، يتعلق قلبه بها ويظن أنه لا يحفظ ولا يمنع من الآفات إلا إذا كانت التميمة معلقة على صدره، وهذا هو ضعف الإيمان والتوحيد. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. فيبقى خفيف القلب، ضعيف النفس، ضعيف الإيمان، يظن أنه لا يمنع ولا يحفظ ولا تدفع عنه الآفات إلا إذا كانت التميمة معلقة على صدره أو موضوعة في جيبه. وكذلك يخشى على أولاده ويظن أن هذا الولد لا يحفظ من العين إلا إذا كانت التميمة معلقة على صدره، فنفسه وقلبه يتعلق بهذه التميمة. فسدا للذريعة نقول لا يجوز، لا من القرآن ولا من غير القرآن. الوجه الثالث أن تعليق التميمة إن كانت من القرآن يؤدي ذلك إلى امتهان القرآن، وذلك أنه سيدخل بالقرآن إلى الخلاء، إلى دورات المياه، إلى الحمامات. هذه التميمة أيضا ربما الإنسان تصيبها نجاسة، ولا سيما إذا كانت على الصغير، والصغير لا يتحرز، ربما يعبث بها، ربما يلقيها في النجاسات. فالتميمة من القرآن تؤدي إلى امتهان كتاب الله عز وجل، وهذا لا يجوز. والمطلوب من العبد ألا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، وإذا مال قلبه إلى غير الله فقد وقع في الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والشرك كله في أصله وفي أساسه تعلق العبد بغير الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عما يفسد القلب، ولا شك أن أعظم شيء يفسد القلب بل يقتله ويذبحه الشرك. يقول رحمه الله: المفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله. التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، إذا تعلق بشيء وكله الله إلى هذا الشيء وخذله من جهته، يا سبحان الله عقوبة، من تعلق شيئا أوكل إليه. إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى هذا الشيء فصار اعتماده وميله وثقته بهذا الشيء، ثم هل ينجح؟ هل يفلح؟ الجواب لا، بل يخذل، يخذله الله عز وجل من جهة هذا الشيء الذي تعلق به. يقول رحمه الله: فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى ما سواه، فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان. قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك ومخذولا لا ناصر لك، فتبقى مذموما لا حامد لك، ما يحمدك أحد ولا يشكرك أحد، ومخذولا لا ناصر لك. وهذا هو حال المشرك والعياذ بالله. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، إذا نستثنى الرقية للأدلة، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، والراجح أنها ممنوعة أيضا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني من التمائم الممنوعة التي لا تجوز. قال السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا لقوله في الحديث فإن محمدا بريء منه، هذا وعيد شديد. قال الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، ما ثوابه؟ كان كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة، أي يعني حررها، والرقبة تحريرها من الرق، أما هنا تحريرها من الشرك، وأيهما أعظم؟ تحرير رقبة من العتق أو من الشرك؟ من الشرك أعظم. التاسعة أن كلام إبراهيم، يقول أن كلام إبراهيم الأخير، كانوا يكرهون التمائم كلها، أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. يعني قد يقول قائل كيف تقولون إن السلف اختلفوا، كيف تقولون إن السلف اختلفوا وإبراهيم يقول كانوا يكرهون، يعني السلف؟ نقول ما في معارضة، لأن كلمة إبراهيم كانوا يريد بها فئة معينة من العلماء وهم أصحاب عبد الله بن مسعود. فإن قال قائل هل أصحاب عبد الله بن مسعود وشيخهم ابن مسعود كانوا يكرهون أم يحرمون؟ الجواب كانوا يحرمون. فإن قال قائل ألم يقل إبراهيم يكرهون؟ الجواب أن السلف يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا معروف عندهم. أما الفرق بين التحريم والكراهة في أصول الفقه فهذا اصطلاح حادث متأخر، أما عند العلماء الأولين أيام السلف فكانوا يطلقون الكراهة على التحريم، يقول أكره كذا وفلان يكره كذا، وكانوا يكرهون، كل هذا يطلق عندهم على المحرمات الممنوعات، فكانوا يكرهون يعني يمنعون ويحرمون، لأن الكراهة عندهم بمعنى التحريم. هذا هو التفصيل في هذا الباب الرقى والتمائم، ومحصل ذلك أن الرقى منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز بالتفصيل المذكور، وأن التمائم فيها خلاف، والراجح أنها لا تجوز كلها كما ذكر المؤلف رحمه الله. هنا في أسئلة، هل يجوز كتابة شيء من القرآن في ورقة ووضعه في الماء ثم شربه بعد ذلك، وهل هذا من الرقية؟ هذا كان يفعله بعض السلف، وابن القيم رحمه الله يجوزه، يعني يكتب شيئا من القرآن في ورقة ويضعه في ماء ويشرب هذا الماء، هذا ابن القيم يجوزه في زاد المعاد وينقله عن السلف كالقراءة والنفث في الماء، وهذا ليس من التميمة، يعني هذا يدخل في الرقية، هذا العمل هو من باب الرقى وليس من باب التمائم. التمائم فيها يعني التميمة تكون شيء معلق، يكتب في ورقة ويعلق. يقول إذا مرض إنسان يقال له اجلس في مكان مظلم مدة معينة وتسمى عند العامة الحجبة، فما الحكم فيها؟ وهل هي من ضروب الشعوذة؟ يظهر ذلك، ولذلك يقول له ابقى كذا وكذا في مكان مظلم، ولا تمس الماء، لا تغتسل ولا تتوضأ بالماء، هذه كلها أظنها من الجن، والله المستعان ما يجوز هذا. يقول حديث الإمام أحمد من سمع عطاء الخرساني إلى آخره، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، الأثر يا أخي فيه انقطاع، وهو ما هو حديث، هو من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، ونحن ذكرناه من باب الاستئناس وليس من باب الاعتضاد. هو خبر إسرائيلي، ما هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا إسناده فيه شيء، فنحن ذكرناه من باب الاستئناس فقط، ولأن فيه كلام، لأن فيه كلاما طيبا، وإلا ما هو حجة. نرجو ذكر المصدر لكلام ابن القيم. أحسنت، المصدر يا أخي هو كتاب المدارج، مدارج السالكين، مدارج السالكين. يقول: ما حكم من يضع في الجوال، هنا كاتب جوزاء الجوال أو شيء، قرآن أو دعاء، وذلك بدل الجرس، ولأن هناك برنامجا في الجوال هو توقيت الأذان بالوقت، فما حكم ذلك؟ أما الذين يضعون القرآن بدل الجرس فهذا والله فيه شيء، هذا يعني ينبغي أن لا يفعل، لأن هذا يؤدي أيضا إلى امتهان القرآن، لأن إذا اتصل أحد على صاحب الجوال يبدأ القارئ يقرأ أثناء الآية، وقبل أن يكمل الآية يقطع صاحب الجوال الكلام، ثم إن القرآن ما أنزله الله لأجل هذا. القرآن يا إخوان ينبغي أن يحترم وأن يكون أرفع من ذلك، نضعه في الجوالات هذا كيف؟ ثم إننا نحن إما أغاني وموسيقى وضجيج، وإما القرآن، ما في شيء وسط. خير الأمور إيش؟ الوسط، ما في اعتدال، إما موسيقى وأغاني وأشياء شيطانية، وإما القرآن. لا يا أخي، أو بعضنا يضع الأذان، كذلك الأذان ما شرع لهذا، الأذان ما هو مشروع تضعه في الجوال، الأذان عبادة معروفة ومعلومة، ما تضعها في الجوال. هذا كله يا إخواني من أفكار العامة الذين ما عندهم علم، هم الذين يجتهدون هذه الاجتهادات. ما صحة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ هذا حديث صحيح، الأمة الإسلامية ما تجتمع على ضلالة، ما تجتمع على ضلالة، والحمد لله. كما كالأمم الأخرى، النصارى اجتمعوا على الضلالة، اليهود اجتمعوا على الضلالة، أما المسلمون أمة محمد عليه الصلاة والسلام فمن خصائصها ومن فضائلها أنها لا تجتمع على ضلالة، بل تبقى طائفة منها على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فأمة محمد إلى قيام الساعة تبقى طائفة منها على الحق، أما باقي الأمم فقد تجتمع على الضلالة. فهذا الحديث يا أخي صحيح، وهو حديث طيب، وهو من فضائل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما حكم من يضع كلمة بسم الله على البيت؟ الذي يضع هذا الكلام ما شاء الله تبارك الله بسم الله على البيوت، إن كان يريد به دفع العين والحسد فهو من التميمة، هذا تميمة. وإن كان يقول أنا ما لي قصد، فنقول له ينبغي أن لا تفعل، سدا للذريعة. وأما الذي يضع، إذن هذا العبارة ما توضع على البيوت، ترفع. وأما الذي يضع المصحف في السيارة بقصد أن يحفظه المصحف بزعمه، فهذا أيضا من التميمة، هذا تميمة. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن وضع المصحف في السيارة من باب الحفظ، فمنع منه، منع من ذلك، لأن هذه تميمة. كيف؟ الإنسان الآن يمشي بالسيارة، طالما المصحف موجود في السيارة فهو كذا يشعر بأمان وطمأنينة وراحة، وإذا أخذ المصحف أصابه القلق. هذه آثار التميمة تجعل الإنسان يعني يوكل إليها، يعتمد عليها، وهذا ميل القلب، هذه المصيبة في التميمة. رأيتم؟ فوضع المصحف في السيارة يعني يفضي إلى ما تفضي إليه التميمة من تعلق القلب به، والله المستعان. يقول هنا في أسئلة درس السابق، والله ما ندري الأسئلة هذه، السؤال هل يعني السؤال هنا عن كتابة عبارات لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله على البيوت، هذا تقدم الجواب عليه. وهنا سؤال يقول: بعض الناس يكتب على بيته ما شاء الله، هل تعد من التمائم؟ نعم يا أخي، هذه من التمائم. هذا الأسئلة الدرس الماضي. هنا في أسئلة أيضا أظنه قد أوشك الأذان. هنا في أسئلة أتركها إن شاء الله ليوم السبت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.